الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح في برنامجي علوم القرآن والدراسات الإسلامية في المستوى الثالث، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات مقرر التفسير ثلاثة. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تفسير الآيات من 36 أو 35 وحتى الآية 46 من سورة النور، تكلمنا فيها عن الآيات الكونية المختلفة التي تدل على وحدانية الله جل وعلا. في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا سنتناول معك أيضا موضوعا مهما في الآيات من الآية 46 وحتى الآية 56. نتكلم فيها عن صفات المؤمنين وصفات المنافقين وشروط استخلاف الله جل وعلا لعباده في هذه الأرض. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية: أولا، أن تشرح معاني المفردات الواردة في الآيات. ثانيا، أن تذكر صفات المؤمنين وصفات المنافقين. ثالثا، أن توضح صفات المؤمنين التي تمكنهم من الاستخلاف والتمكين في هذه الأرض. ولتحقيق هذه الأهداف سنتناول معك في هذه الحلقة تفسير الآيات من الآية 47 وحتى الآية 57، مبتدئين بالآيات الثلاث الأولى منها 47 والثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين. يقول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون هنا الضمير في قوله يقولون عائد إلى المنافقين، وإن لم يسبق لهم ذكر اعتمادا على كونهم معروفين عند السامعين، ولأن الأوصاف المذكورة بعدها من أوصاف المنافقين. وفي إعادة حرف آمنا بالله الباء في قوله وبالرسول، ولم يقولوا والرسول، إظهار المبالغة في دعوى الإيمان، وكذا في قولهم وأطعنا أي أطعنا الله والرسول في كل أمر ونهي. وفي قوله يقولون إشارة إلى أن حظهم من الإيمان إنما هو مجرد القول الذي لا برهان له ولا يطابقه الاعتقاد، كما قال رب جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. تكون الآية قد أشارت إلى المنافقين أولا عامة، ثم إلى فريق منهم أظهروا عدم الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلا الفريقين موسوم بالنفاق، ولكن أحدهما استمر على النفاق والمخادعة وإظهار خلاف ما يبطن، وفريقا آخر لم يلبث أن أظهر الرجوع إلى الكفر بمعصية الرسول علنا. ثم قال ربي جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين. استعمال اسم الإشارة للبعيد إشارة إلى بعد منزلتهم في الكفر والفساد، أي وما أولئك ممن يشارك الصادقين في إيمانهم في العقد والعمل، أي وفي قوله بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين حقيقة ليسوا بمؤمنين كما يدل على ذلك اللام، أي ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص في إيمانهم وثباتهم عليه. وقول الله جل وعلا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعود الضمير في قوله دعوا إلى المنافقين الذين عناهم الله سبحانه بقوله ويقولون آمنا بالله، وإنما جعل الدعاء في قوله إلى الله ورسوله وإذا دعوا إلى كليهما، مع أنهم إنما دعوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بحكم الله تعالى، ولذلك أعاد الضمير مفردا في ليعود في ليحكم بينهم، ليعود على قوله الرسول كونه هو المباشر للحكم. وإذا في قوله إذا فريق منهم هي الفجائية، وهي تفيد مبادرتهم بالإعراض معرضون، وهم معرضون دون تردد. ثم قال بعدها: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي إذا صار بينهم وبين غيرهم خصومة فدعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استجابوا وبادروا إليه منقادين مطيعين دون تريث إذا كان الحق لهم. وهذا شأن المبطلين المعتدين الظالمين، يكرهون العدل والحق عندما يعرفون أنه سيحكم عليهم، فالعدل لا يلائم طبعهم في الاعتداء على حقوق الناس، وأما استجابتهم عندما يكون الحق لهم فليست استجابة نابعة من حبهم للحق والعدل ولا رغبة في شرع الله جل وعلا، وإنما الباعث كونه موافقا لأهوائه. وهذا شأن أهل الأهواء، لا يقبلون من الحق إلا ما وافق هواهم وحقق مصالحهم، وهذه الحال لا يمدح عليها صاحبها، لأن العبودية الحقة لله رب العالمين هي القائمة على الاستسلام التام والخضوع المطلق لحكم الله رب العالمين في جميع الأحوال، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويدخل في هؤلاء المحكوم عليهم بنفي الإيمان وما أولئك بالمؤمنين الذي يؤثر التحاكم إلى الطاغوت من الأعراف القبلية أو القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله تعالى، ويقدمها أيضا على شرع الله وهديه. وفي قوله مذعنين دلالة، يأتوا إليه مذعنين دلالة على شدة حرصهم على التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الحق لهم في هذه الحال، ولذلك قدم لفظ إليه، يأتوا إليه مذعنين لإفادة الاختصاص، والمعنى يأتوا إليه لا إلى غيره، لأن الحق في هذه الحالة لهم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيات 47 48 49. ننتقل وإياك لنوضح بعدها تفسير الآيات 50 51 52. قال الله جل وعلا: أفي قلوبهم مرض أم يغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لاحظ معي عزيزي الدارس، لما كان شأن هؤلاء المنافقين يدعو إلى العجب والتساؤل بسبب تناقض أحوالهم حيث أعلنوا الإيمان والطاعة ثم وقعوا فيما يخالف ذلك وينقضه من التولي عن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلا عندما يكون الحق لهم. اتبع الله سبحانه ذلك بهذه، أو أتبع ربي جل وعلا ذلك بهذه الاستفهامات الثلاثة مطبوعة بحرف أم المنقطعة التي تفيد الإضراب الانتقالي لا طلب التعيين، بمعنى أنه أثبت لهم هذه الصفات، وهي كالتالي: الصفة الأولى قول الله جل وعلا أفي قلوبهم مرض، الصفة الثانية أم ارتابوا، الصفة الثالثة أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. إذن المرض المراد به مرض الريب والشك، وهو هنا النفاق، وهذا إشارة إلى فساد قلوبهم. وأتى هنا بالجملة الإسمية أفي قلوبهم مرض للدلالة على ثبات المرض وتأصله في قلوبهم. وقول الله جل وعلا أم ارتابوا، الارتياب الشك، والمراد ارتيابهم في حقيقة الإسلام أو في صحة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو فيهما معا. والفعل هنا يدل على التجدد والحدوث. ومعنى الحيف أم يخافون أن يحيف الله عليهم هو الظلم والجور في الحكومة، والمجيء هنا بالفعل المضارع مع دخول أن على يحيف التي تدل على تخليص الفعل للمستقبل للدلالة على أنه طرأ لهم الخوف من الحيف عليهم في المستقبل عند التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما ذكر خوفهم من حصول الحيف من الله ورسوله أعقب ذلك بقوله جل وعلا بل أولئك هم الظالمون، لبيان نزاهته سبحانه ونزاهة محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يعدل إن لم أعدل، كما قالها رسول الله. نزههم الله جل وعلا من الحيف الحامل على الاعتقاد الباطن وهو اتصافهم بالظلم. والمعنى أن الظلم لا يصدر من شرع الله ولا من رسوله، وإنما الظلم في من يعتقد مثل هذا الاعتقاد الباطل. ومن ظلمهم استحلالهم حقوق الآخرين وكراهتهم الخضوع للحق والانقياد لحكم الله ورسوله. ثم قال بعدها ربي جل وعلا وهو يقارن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وصفهم الله بماذا؟ وأولئك هم المفلحون. لاحظ معي عزيزي الدارس، لما ذكر الله سبحانه حال المنافقين في الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فربما نشأ هنا سؤال، وهو: ما الفرق بين المنافقين أو المنافق والمؤمن الصادق؟ فكان الجواب أن من علامات صدق الإيمان المبادرة إلى قبول التحاكم إلى الله ورسوله. ومعنى ذلك أن من لم يفعل ذلك فهو مرائم لا يملك سوى الدعوة التي لا برهان عليها. عزيزي الدارس، الإتيان بأداة الحصر هنا إنما كان للدلالة على أن من صدق، أو على أن من صدق إيمانه بالله جل وعلا لا يصدر منه عند دعوته إلى الله ورسوله إلا هذا القول، مع تضمنه نفي الإيمان عمن لم يكن كذلك، أن يقول سمعنا وأطعنا. وفي صيغة الفعل المبني للمجهول دعوا، الإشارة إلى عدم تحديد صفة الداعي لهم إلى التحاكم، وأن أي داع لهم مسلما كان أو غير مسلم فإنهم يستجيبون، وسواء أكان الحق لهم أم عليهم. ويحمل قوله سمعنا على أجبنا، كما في سمع الله لمن حمده أي قبل وأجاب، وفي حرف متعلق أطعنا الدلالة على عموم الطاعة فيما يسر ويسر. وفي هذا ثناء على المؤمنين الصادقين باتصافهم بضد ما عليه المنافقون مع تضمنه الذم للمنافقين. ثم بعدها لما وصف الله المنافقين بقوله بل أولئك هم الظالمون بما يدل على حصر الظلم فيهم، جاء هنا أيضا في وصف المؤمنين بقوله وأولئك هم المفلحون، وهي أيضا صيغة تدل على انحصار الفلاح فيهم، فقابل حصر الظلم في المنافقين بحصر الفلاح في المؤمنين. ثم قال ربي جل وعلا بعدها ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. عزيزي الدارس، لما رتب الله جل وعلا سبحانه الفلاح على الطاعة في أمر خاص أردف ذلك بما يدل على وجوب عموم الطاعة، ومن كل فرد سواء أكلت الطاعة في خصوص التحاكم أم في كل ما يأتي عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع التكاليف الشرعية. ومعنى الطاعة الخشية التقوى الفوز هو الطاعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الخشية خوف يشوبه تعظيم فهي أعلى درجة من الخوف، والتقوى الحذر من الوقوع في المكروه بسبب مخالفة التكاليف، والفوز الظفر بالمطلوب الصالح. وهذه المعاني تدل على أن الآية الكريمة جمعت الفوز في الآخرة وكذا في الدنيا. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآيتين أو الآيات 50 و51 و52. وننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنفسر من خلالها الآيتين 53 و54. قال الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. أقسموا بالله جهد أيمانهم أي أقسموا بالله طاقة ما يقدرون عليه أيمانهم من الحلف، وهنا جهد أيمانهم مأخوذ من قوله جهد نفسه إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها. وفي قوله تعالى لئن أمرتهم حذف متعلق الأمر للدلالة على عموم ليخرجن، وعلى هذا فيحمل الأمر بالأمر بالخروج للجهاد أو الخروج من الديار والأموال أو مطلق الخروج. أما النهي في قوله لا تقسموا فيحتمل أن يراد به النهي عن إعادة القسم بعد أن أقسموا، لأنه كان من عادتهم تكرير القسم في كل مناسبة تدعو إلى ذلك ليؤكدوا بذلك صدق دعواهم. ويحتمل أيضا أن يكون المراد لستم مطالبين بالقسم، أي ما طلب منكم القسم حتى تقسموا، فأمركم واضح لا شك فيه ولا لبس حتى يحتاج إلى القسم. والجملة فيها زجر لهم عن القسم وإظهار عدم قبوله منهم كونهم قد عرفوا بالكذب. ثم علل النهي عن القسم لا تقسموا بقوله طاعة معروفة، أي لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم معروفة بأنها طاعة نفاق صادرة عن اللسان دون مواطأة للقلب. ثم ختم الآية بما يتضمن الوعيد للمنافقين فقال إن الله خبير بما تعملون، أي إن الله تعالى لا تخفى عليه سرائركم وأعمالكم وسيجازيكم على نفاقكم ومكركم. وفيها التحذير لهؤلاء من التمادي في النفاق والدعوة إلى الكف عنه. وخلاصة معنى الآية هو لستم في حاجة إلى الإيمان إلى الأيمان المؤكدة ولا إلى تقديم الأعذار، فإن الله تعالى قد كشف لنا أحوالكم وما تنطوي عليه نفوسكم، وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، فإنما هي طاعة نفاق. وإنما يحتاج إلى اليمين من كان مشكوكا حاله مشتبها أمره، أما أنتم فإنما ينتظر نزول العذاب عليكم إذا تماديتم في ضراركم ونفاقكم، فإن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم ظاهرها وباطنها، ومن ذلك علمه بكذبكم في أيمانكم فهو الذي يعلم ما تنطوي عليه نفوسكم. ثم قال ربي جل وعلا بعدها قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي فإن تولوا، فإن تتولوا فهو فعل مضارع حذفت منه إحدى التاءين فإن تولوا تخفيفا، وهذا أولى من حمله على أنه فعل ماضي بدليل الخطاب في كل الضمائر المذكورة في الآية. وفي قوله تعالى حمل أي كلف من القيام بما أمر به من البلاغ المبين وإقامة الحجة على المدعو. وقول الله جل وعلا وعليكم ما حملتم أي من الأيمان. ثم قال بعدها وإن تطيعه تهتدوا، والطاعة والتقوى وكمال المتابعة. وفي قوله تعالى وإن تطيعه تهتدوا بيان لمكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أن الهداية متوقفة على طاعته، والبلاغ مصدر بمعنى التبليغ، ووصفه بالمبين للدلالة على أنه فصيح واضح لا لبس فيه، وفيه دليل على أن البلاغ الذي تقويه الحجة لا بد أن يكون واضحا لا لبس فيه. ومعنى الآية الإجمالي هو: قل يا محمد لهؤلاء المنافقين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولتكن طاعتكم ظاهرة وباطنة في كل شأن من شؤونكم وأقلعوا عما أنتم عليه ولا تيأسوا من رحمة الله وإن تعرضوا وتصروا على ما أنتم عليه من الضلال وتتركوا الهدى الذي جاءكم من عند الله جل وعلا فإنما على الرسول ما ألزم به وكلف به من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة وهو قد قام بذلك خير قيام، فقد أقام عليكم الحجة وأوضح لكم المحجة وعليكم ما كلفتم به من قبول ما جاء به ومتابعته وتعظيمه، فإن كنتم حريصين على نيل الهداية فذلك مرهون بطاعته أي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدعو إلى الصراط المستقيم، وهدايتكم إلى الحق ليست بيده، إنما عليه أن يبلغ البلاغ المبين، وهدايتكم بيد الله جل وعلا. عايز الدارس كان ذلك عن تفسير الآيتين 53 و54، ننتقل وإياك عايز الدارس إلى توضيح الآية 55. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية نزلت بسبب، كان لها سبب نزول، وهي كالآتي: عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحد حتى أنهم كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت الآية: وعد الله الذين آمنوا، إلى آخر الآية. والخطاب في الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لمن كان موجودا زمن نزولها، غير أن مدلولها لا ينبغي أن يكون محصورا في طائفة معينة، لأن الوعد علق على شرط الإيمان والعمل الصالح، وهذا لا تختص به طائفة دون أخرى، بل من تحقق فيه هذان الوصفان الإيمان والعمل الصالح أنجز الله له وعده. وإن كان بعض المفسرين قد تكلف بجعل هذا الوعد قاصرا على الصحابة أو الخلفاء الراشدين أو المهاجرين أو الأنصار، ولكنه تكلف. ولما ذكر الإيمان أتبعه بالبرهان الذي يدل على صدق دعوى الإيمان وهو العمل الصالح، فقال: وعملوا الصالحات. وجاء هذا الوعد من الله عز وجل بعد قوله في الآيات السابقة: وإن تطيعوه تهتدوا، فأوضح كيفية الطاعة وهي الإيمان والعمل الصالح. ثم ذكر آثار الاهتداء الذي يثمر أنواع السعادة في الدنيا والآخرة، فذكر من آثارها الاستخلاف والتمكين. أما وقوع الاستخلاف ودلائل تحققه فنوضحه في الآتي: لما كان هناك من يرتاب في تحقيق الوعد الإلهي لعباد الله المؤمنين من المنافقين، أكده الله سبحانه بالقسم فقال: ليستخلفنهم في الأرض. فاللام جواب لقسم مقدر، أي والله ليستخلفنهم. وفي قوله جل وعلا وعملوا الصالحات، المراد بالصالحات كليات الشريعة وجري حال المجتمع الأمة على مسلك الاستقامة في المعاملة. طيب عزيزي الدارس، لو قلنا الفرق بين التمكين والاستدراج هو أن التمكين يصحبه القيام بشؤون الأمة على هدي الإسلام، وأما الاستدراج فإن أصحابه لا يعرفون من الأخلاق وحسن التعامل إلا ما يجلب المصالح والمنافع الدنيوية. ومعنى الخلافة والاستخلاف هو النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلف. وعلى هذا الوجه الأخير أنه تشريف، استخلف الله جل وعلا أولياءه في الأرض، والسين والتاء في قوله ليستخلفنهم، الزيادة هنا للتأكيد، وقد ورد في الأحاديث النبوية ما يدل على عدم انحصار هذا الاستخلاف في أرض معينة على أرض أخرى، وأن المراد عموم الأرض. وأعظم دليل على ذلك امتداد الفتح الإسلامي في أرجاء الأرض، ومما ورد في الصحيح في قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني هذا حديث صحيح وصريح أيضا. وفي قول الله جل وعلا: ليستخلفنهم في الأرض، أي يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم، أو خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة، كما استخلف الذين من قبلهم، معناها أي من الأمم المؤمنة برسلها التي أهلك الله عدوها وأورثها أرضها وديارها، كما فعل ببني إسرائيل حين أورثهم فلسطين بعد هلاك الجبابرة. ثم قال بعدها رب جل وعلا: دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي ليجعلن دينه ثابتا لهم مقررا مرفوع اللواء ظاهرا على غيره قاهرا لمن ناوأه، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، معطوف على الاستخلاف والتمكين داخل في حكمه، وهو كونه جزء مما وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين. فإنه في قوله جل وعلا: يعبدونني، يحتمل أن يكون استئنافا فلا محل للجملة من الإعراب، فيكون واقعا في جواب سؤال مقدر، فكأن قائلا قال أو قال: ما لهم يستخلفون ويؤمنون، فقال ربي جل وعلا: يعبدونني. ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال من ضمائر الغيبة المتقدمة، أي هذا الوعد جرى في حال عبادتهم إياي، وعلى هذا الاحتمال يكون فيه إذان بأن ذلك الوعد جزاء لهم على عبادتهم لله جل وعلا. وموقع قوله جل وعلا: لا يشركون بي شيئا، حال من الإعراب، حال موقعها لا يشركون بي شيئا، حال أي ضمير الرفع في يعبدونني، يعبدونني غير مشركين، وفي هذا تمييز لعبادة المؤمنين عن عبادة المشركين. وقوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، لما كان الثبات على الحق مقصودا ولئلا يحصل الاتكال على وعد الله سبحانه، حذر الله سبحانه من الانتكاس وكفران النعمة الذي يجعل أو يحل بسببه النقمة أيضا، فقال سبحانه: ومن كفر بعد ذلك، والمراد فأولئك هم الفاسقون، يعني بعد هذا من جحد النعمة، نعمة الله جل وعلا بعد الإيمان والعمل الصالح وبعد الاستخلاف والتمكين، فأولئك هم الفاسقون، أي الكاملون في الفسق، والفسق هنا هو الخروج عن الطاعة، وقد يحمل هنا على الكفر أيضا المخرج من الملة، لأن الفسق معناه الخروج، فقد يكون خروج عن الطاعة، خروج من الملة وغيرها. عزيز الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية 55، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها أيضا تفسير الآيتين 56 و 57. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا، العطف في قوله وأقيموا، قيل أنه عطف على قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنه لا يضر طول الفاصل بين المتعاطفين. وقيل يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة. وقال بعض المفسرين: لما قدم الله تعالى عمل الصالحات بينها في هذه الآية، فنص على عظمها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقيل معطوف على مقدر، فإنه سبحانه لما قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فهم ففهم منه النهي عن الكفر، فكأنه قيل فلا تكفروا وأقيموا الصلاة. وسبب تكرار الأمر بطاعة الرسول هو للتأكيد، ولم يكرر الأمر بطاعة الله سبحانه، لأن نفوس العرب كان يصعب عليها الانقياد للبشر ما ليس فيها من صعوبة الانقياد لله تعالى، ولم يذكر متعلق الطاعة ليعم طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به وينهى، لما جمعت ولما جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحة التي منها ما صرح به وهو أهمها الصلاة والزكاة، ومنها ما لم يصرح به وهو سائرها المدلول عليها بعموم حذف متعلق الطاعة في قول ربنا جل وعلا وأطيعوا الرسول. فجاء ذلك رجاء حصول الرحمة في الدارين، قال بعدها لعلكم ترحمون، وختمها ربي جل وعلا بقوله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لما وعد الله سبحانه المؤمنين بقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، كان المشركون يومئذ ما يزال لهم شوكة وقوة، وكان المسلمون لم يزالوا يخافون بأسهم. لهذا جاءت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووعدا بالنصر، وأن الكفار مهما كان بأسهم فإنهم لا يعجزونه سبحانه. والمقصود من النهي عن الحسبان التنبيه على تحقيق الخبر، وهو أنهم لا يعجزون الله تعالى عن إدراكهم. يقال أعجز الرجل إذا ذهب في الأرض فلم يقدر عليه، ثم أخبر بأن مأواهم النار وأنها بئس الخاتمة وبئس المصير. والمراد بالأرض هي أرض الدنيا، والمراد شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها، أي لا تحسبنهم معجزين لله تعالى عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض في أي مكان، وإن هربوا منها كلما هرب. وعلى هذا يكون قوله معجزين في الأرض ظرفا على هذا المعنى. عزيزي الدارس، تلك كانت هي الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا معك فيها تفسير الآيات من 47 وحتى 57 من سورة النور. عزيزي الدارس، تكلمنا في هذه الحلقة عن صفات المؤمنين وصفات المنافقين وعن شروط الاستخلاف. أسأل الله جل وعلا أن تكون قد استمتعت معنا في هذه الحلقة للاستفادة أكثر من وجوه الإعراب والأقوال المختلفة للمفسرين وأسباب النزول والأحكام الأخرى. عليك العودة إلى الكتاب المقرر بين يديك. إلى أن نلقاك في حلقة قادمة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد.